أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف بأن الإطلاقات الدالة على تحريم الغناء لا وجه لرفع اليد عن إطلاقها إلا بدعوى وجود روايات تكون مقيدة لهذه المطلقات، وهذه الروايات هي عبارة عن ما تقدم ذكره من الروايات الأربعة، اثنتان لأبي بصير واثنتان يرويهما علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام. والمصنف يرى أنه هذه الروايات لا تصلح لتقييد المطلقات، ويناقش كل واحدة من هذه الروايات على حدة. أما الرواية الأولى لعلي بن جعفر التي ذكر فيها عنوان لا بأس به ما لم يعص به أو ما لم يعص به، الاستدلال بالرواية كان مبنيا على افتراض أن الغناء لا بأس به ما لم يكن سببا لتحقق معصية في الخارج، على نحو تكون المعصية أجنبية عن الغناء، وإنما الغناء يكون سببا ومقدمة لتحقق هذه المعصية في الخارج، فتكون دالة على ما ذهب إليه المحدث الكاشاني والمحقق السبزواري كما تقدم. إلا أن المصنف يرى أن الرواية لا يمكن تفسيرها بهذا التفسير، وذلك لأن ظاهر الرواية بنظر المصنف أن المعصية تتحقق بنفس الغناء، لا أن المعصية شيء آخر أجنبي عن الغناء. والشاهد على ذلك هو قول الرواية ما لم يعص به، فإن الضمير في المجرور في به يرجع إلى نفس الغناء، إذن لا بد من افتراض أن المعصية تتحقق بنفس الغناء لا بشيء آخر مقترن بالغناء كما هو مبنى الاستدلال بالرواية. فالرواية تقول لا بأس بالغناء ما لم تتحقق به المعصية، وهذا يفهم منه أن الغناء على فردين، غناء تتحقق به المعصية وغناء لا تتحقق به المعصية، والإمام يحرم الفرد الأول وهو الغناء الذي تتحقق به المعصية ويجوز الفرد الثاني، ويقول المصنف بأن هذا لا يخالف ما ذهبنا إليه، لأننا يمكننا أن نفترض أن الغناء على قسمين مطرب ولهوي وما لا يكون كذلك. فالغناء المطرب اللهوي هذا ليس غناء يكون سببا لتحقق معصية أجنبية عنه، وإنما هو غناء تتحقق به المعصية في مقابل الغناء غير اللهوي والصوت غير اللهوي الذي لا تتحقق به المعصية. فكأن الرواية تقول هناك فردان من أفراد الغناء، فرد لهوي محرم وفرد ليس لهويا فلا يكون محرما. بناء على هذا التفسير الرواية لا يمكن الاستدلال بها على ما ذهب إليه المحدث الكاشاني. لماذا؟ لأن المفروض أن المعصية تتحقق بنفس الغناء، والمصنف يرى أن تحقق المعصية بنفس الغناء لا يكون إلا عندما يكون الصوت لهويا ومطربا، وما لا يكون كذلك ليس محرما، وهذا هو نفس ما ذهب إليه المصنف سابقا، من أن الغناء المحرم هو الغناء المطرب اللهوي. واضح المناقشة؟ هذه المناقشة يرد عليها أولا أنها منافية لما أصر عليه المصنف سابقا من أن الغناء مساو للصوت المطرب اللهوي، بحيث أن المصنف كان يصر على أن الغناء لا يتحقق بدون الإطراب، وأنه إذا تحقق هناك مد صوت أو الترجيع بصوت من دون أن يصدق عليه عنوان الإطراب والإلهاء هذا أصلا ليس غناء، بينما هذا التفسير للرواية ينافي ذلك، لأن هذا التفسير للرواية بناء عليه الرواية تكون ظاهرة في أن الغناء على قسمين مطرب له يكون محرما وما لا يكون كذلك. هذا الذي لا يكون كذلك لا يكون مطربا له غناء، سمت الرواية بأنه ماذا؟ بأنه غناء لكنه ليس مطربا لهويا، فلا تتحقق به المعصية. إذن الغناء مفهومه أعم من ماذا؟ من الصوت المطرب اللهوي. بينما أصر المصنف سابقا على أن النسبة بينهما هي نسبة التساوي، وأنه كلما تحقق الغناء تحقق معه ماذا؟ العنوان الآخر وهو الصوت المطرب اللهوي. بينما ظاهر الرواية بناء على هذا التفسير أن الأمر ليس كذلك، وإنما الغناء يتحقق حتى من دون الإلهاء ومن دون الإطراب. هذا أولا. وثانيا أن هذا التفسير في الحقيقة لا يمكن الالتزام به، لأنه يوجد إبقاء الإجمال الحاصل عند السائل حينما سأل الإمام عليه السلام عن الغناء في الفرح والأضحى والفطر، لأن الإمام بناء على هذا التفسير أجابه بهذا الشيء، أن الغناء على قسمين، قسم تتحقق به المعصية وقسم لا تتحقق به المعصية. ولم يبين الإمام عليه السلام أنه ما هو هذا الشيء الذي تتحقق به المعصية وما هو الشيء الذي لا تتحقق به المعصية، وهذا لا يرفع الإجمال عند السائل كما هو واضح. بعبارة أخرى أن المصنف يرى أن جواب الإمام هو بهذه المثابة، أن الغناء على قسمين، قسم محرم وقسم شنو؟ مباح. وهذا لا يفيد السائل شيئا، السائل يريد أن يعرف أن الغناء في الأعياد في الفرح هل هو حرام أو لا. الإمام يقول له أن الغناء على قسمين، فرد محرم وفرد شنو؟ مباح. وهذا لا ينفع السائل شيئا أصلا، لا يستطيع أن يستفيد من هذا الجواب شيئا ما ينفعه في عمله الخارجي، بخلاف ما إذا فسرنا الرواية بالتفسير السابق الذي اختاره المحدث الكاشاني والمحقق السرجواري، فإن الرواية يرتفع فيها الإجمال عن السائل، لأن الرواية بناء على التفسير الأول تقول في مقام الجواب عن سؤال السائل بأن الغناء الذي يقترن بمعصية هذا يكون ماذا؟ محرما، والغناء الذي لا يقترن بمعصية لا يكون محرما. حينئذ السائل يفهم شيئا، يفهم أن الغناء في هذه المناسبات إذا اقترن بالكلام بالأباطيل، إذا اقترن بدخول الرجال على النساء، إذا اقترن بضرب الأوتار وأمثال ذلك يكون ماذا؟ محرما، وإن لم يقترن بذلك لا يكون محرما. يستفيد شيئا من هذا الجواب، لأن الإجمال يبقى على حاله كما هو الحال بناء على تفسير المصنف. أما الرواية الثانية، أخذ هذا ما نذكر بالرواية وما يخالف الشيخ ايش يقول، لكن المفروض أن الرواية لا تذكر هذا، وإنما تقول ما لم يعصبه أو ما لم يعصبه، يعني كن نفترض أنه هذا في التحميل على الرواية ليس مذكور في الرواية، ودعوى أنه يجي يقول المصنف بأن هذا معنى واضح يستفيد السائل، لا هذا خب خلاف الوجدان، وهذا كان مناسب أن يبين الإمام عليه السلام. لا استشهاد لا ليس في هذه الرواية، واضح. دعوى أن الغناء الذي تتحقق به المعصية هو الغناء المطرب اللهوي، هذا الشيء لم يبين في كلام الإمام جزما، واضح هذا. فإذا لابد أن ندعي أنه شنو؟ أنه واضح عند الطرف المقابل. هذا الوضوح من يجيبه؟ هذا الوضوح أن لنا بإثباته من أن الغناء المحرم هو الغناء الذي يكون مطربا لهويا، هذا شيء ما مفروض في كلام السائل ولا في كلام الإمام، حتى نفترض أنه شيء واضح عند السائل بحيث استفاد من الرواية شيء، وإنما هذا المصنف جمع بين الروايات وبين كلمات اللغويين وكلمات الفقهاء واستنبط هذا المعنى. هذا ما يلازم أن يكون هذا المعنى أمرا واضحا عند ماذا؟ عند السائل، بخلاف ما إذا فسرنا الرواية بالتفسير الأول فإن الجواب يكون واضحا جدا والسائل يستفيد هذا المعنى. حتى إذا بقي الغناء، حتى إذا بقي أن الغناء هو الصوت اللهوي أو ليس كذلك، هذا أمر غير واضح. الإشكال يقول بأنه بناء على التقرير الأول الرواية تكون واضحة، ويمكن افتراض أن السائل ارتفع إجماله بجواب الإمام عليه السلام، بينما على هذا التفسير ليس كذلك، لأن الإمام كأنه قال بشكل ما دلنا أن الغناء له فرد محرم وله فرد محلل، أما أنه ياهو المحرم ياهو المحلل هذا ما بين الإمام، وافتراض أن هذا أمر واضح عند السائل هذا خلاف الظاهر، تحتاج إلى إسئلة. وأما الرواية الثانية وهي رواية علي بن جعفر الأخرى التي ورد فيها عنوان ما لم يزمر به، هذه الرواية الاستدلال بها كان مبنيا على افتراض أن ما لم يزمر به يعني ما لم يلعب معه بالمزمار، أو ما لم يكن الغناء بالمزمار، وعلى كل التقديرين تدل الرواية على ما ذهب إليه المحدث الكاشاني، لأن الرواية تقول أن الغناء إذا لم يقترن بالمزمار على التفسير الأول، أو إذا لم يكن بالمزمار نفس الغناء يكون بالمزمار، حينئذ لا بأس به. إذن الغناء المجرد عن المزمار واضح، هذا غناء مباح بناء على هذه الرواية. وإذا أخذنا أن المزمار مثال لمطلق المحرمات وأنه ليس له خصوصية، فيمكن إثبات الأمر بشكل عام أن الغناء إذا اقترن بمعصية ولو كانت من قبيل المزمار يكون محرما، وإن لم يقترن بذلك لا يكون محرما. هذا الاستدلال بالرواية. لكن قلنا في الدرس السابق بأن التفسير الثاني أظهر من التفسير الأول، لأن التفسير الأول يحتاج إلى تفسير الباء بأنها بمعنى مع ما لم يزمر به، يعني ما لم يزمر معه بماذا؟ بالمزمار. بينما التفسير الثاني لا يحتاج إلى ذلك، لأنه يفترض أن الغناء بنفسه يكون بماذا؟ بالمزمار، يعني ما لم يزمر بالغناء، يعني ما لم يجعل الغناء بنفس المزمار، بأن ينفخ بالمزمار على صورة غناء. المصنف في مقام المناقشة يقول بأن الرواية ليست، لا يراد بها ذلك، يعني أحد الاحتمالين السابقين، وإنما يطرح في الرواية ثلاثة احتمالات أخرى، فمجموع الاحتمالات في الرواية تكون هي خمسة. الاحتمال الأول اللي طرح المصنف هو أنه معنى ما لم يزمر به يعني ما لم يرجع فيه ترجيع المزمار، ما لم يرجع فيه ترجيع المزمار. أصلا المزمار ليس له وجود في الرواية، وإنما ذكر لأجل تمثيل الترجيع الموجود في الغناء بماذا؟ بترجيع المزمار. الرواية لا تفترض أن الغناء بالمزمار أو الغناء مع المزمار، ما تفترض وجود مزمار في الغناء، وإنما تقول أن هذا الغناء إذا رجعه كما يرجع في المزمار هذا محرم، وأما إذا لم يرجع فيه كما يرجع في المزمار فهذا لا يكون محرما. هذا التفسير الثالث يؤيد المصنف، لأن الغناء الذي يرجع فيه كما يرجع بالمزمار بنظر المصنف هو الغناء المطرب شنو؟ اللهوي، فيكون هذا هو المحرم. والغناء الذي لا يزمر فيه تزمير المزمار يرجع فيه الترجيع بالمزمار هذا ليس مطربا ولا لهويا فيكون مباحا. واضح؟ هذا يؤيد المصنف على التفسير. التفسير الثالث أن يقال بأنه ما لم يزمر فيه يعني ما لم يقصد فيه قصد المزمار، ما لم يزمر به يعني ما لم يقصد منه قصد المزمار، بمعنى أن الغناء إذا قصد منه الله يكون محرما، وإذا لم يقصد منه الله لا يكون شنو؟ محرما كالمزمار. واضح؟ المزمار يقصد منه الله، الغناء يقول إذا قصد منه نفس ما يقصد بالمزمار وهو الله يكون شنو؟ محرما، وأما إذا لم يقصد منه ذلك لا يكون محرما. وهذا أيضا يؤيد ما ذهب إليه المصنف، لأن المصنف صرح سابقا لأن اللهوية في الغناء تتحقق بأحد أمرين. الأمر الأول شنو؟ قصد اللهوية، ماشي؟ ولو لم يكن الصوت في حد نفسه لهوان، والأمر الثاني أن يكون الشيء في حد نفسه لهوان ولو لم يقصد منه اللهوية. إذن أحد الأمور الموجبة لتحقق اللهو في الغناء هو أن يقصد به اللهوية. كأن الرواية تشير إلى ذلك، تقول أن الغناء إذا قصد منه اللهو يكون محرما، وإلا فلا يكون محرما. غاية الأمر أنه مثلك لقصد اللهو بماذا؟ بالمزمار، حيث أن المقصود بالمزمار غالبا هو ماذا؟ هو اللهو. هذا التفسير الرابع. التفسير الخامس هو أن يقال بأن الزمر بمعنى التغني على سبيل اللهو، فقد معنى جديد للزمر. الزمر ليس بمعنى المزمار به، ليس بمعنى المزمار، وإنما بمعنى التغني على سبيل اللهو. ما لم يزمر به يعني ما لم يتغنى بالغناء على سبيل اللهو. هذا التفسير أيضا يكون مؤيد للمصنف، لأن معنى الرواية يكون هو عبارة عن هذا، أن الغناء إذا تغنى به على سبيل الله يكون محرما، وإن لم يتغنى به على سبيل الله يعني لا لم يصدق عليه عنوان الله لا يكون محرما. هذا أيضا يؤيد ما ذهب إليه المصنف. بلي الثاني يعني الرابع والخامس. الرابع يقول بأنه المناط على قصد الله، واضح؟ إذا قصد منه الله يكون محرما، إذا لم يقصد منه الله لا يكون محرما. الخامس يقول المناط على انطباق الله، أن الغناء إذا كان على سبيل الله مو إلا أن يقصد منه الله، لا، إذا كان هو في حد نفسه على سبيل الله يكون محرما، إذا لم يكن على سبيل الله لا يكون محرما. بينما في الوجه الرابع يفترض القصد، إذا لم يرد يقصد منه قصد المزمار، وحيث أن المزمار يقصد منه الله فالغناء المحرم هو الذي يقصد منه الله. الخامس يقول لا، إذا لم يكن التغني على سبيل الله يعني لا لم ينطبق عنوان الله على ماذا؟ على هذا التغني يكون مباحا، وأما إذا انطبق يكون محرما. هذه التفسيرات الثلاثة للرواية تؤيد المصنف، بينما التفسيران السابقان يؤيدان التفصيل الذي ذهب إليه المحدث الكاشاني. طبعا يمكن أن يقال بأن الرواية تساعد على التفسير الثاني المتقدم من التفسيرين السابقين. أما التفسير الخامس فهو خلاف الظاهر جدا، لأن الزمر ليس من معانيه ماذا؟ التغني على سبيل الله، لم يذكر ذلك. وكذلك التفسير الرابع لم يقصد منه قصد المزمار، هذا خلاف الظاهر جدا. لا يصح أن يعبر عن هذا المعنى بعبارة ما لم يزمر به أو ما لم يزمر به. الاحتمال الثالث ما لم يرجع فيه ترجيع المزمار، أيضا خلاف ظاهر الرواية. الأظهر من الرواية والتفسير الثاني من التفسيرين السابقين، ما لم، كما أن التفسير الأول أيضا خلاف الظاهر، نحتاج إلى مؤنة افتراض أن الباب معنى معه. ظاهر الرواية ما لم يزمر به يعني ما لم يكن الغناء بالمزمار. الغناء مرة يكون بالمزمار ومرة يكون شنو؟ مجرد عن المزمار. ما لم يكن الغناء يعني ما لم ينفخ بالغناء في ماذا؟ في المزمار. احتمال الثالث ما لم يرجع فيه ترجيع المزمار، لا، ظاهر الرواية ما لم يزمر به، لا يقال انه يعني ما لم يرجع فيه ترجيع المزمار، يعني بحيث يكون فالكيفية في الغناء مستقلة عن المزمار، لا علاقة بالمزمار، وإنما هي مشابهة للترجيع الذي يكون في ماذا؟ في المزمار. يعني أن الرواية ما تفترض وجود مزمار، وإنما تفترض ترجيع مشابه لمن؟ للترجيع الحاصل بالمزمار، على خلاف ظاهر الرواية. الرواية ظاهرها وجود مزمار في الغناء وتحرمه. غاية الأمر أن الغناء والمزمار مرة يقترن مع الغناء، يعني واحد يغني واحد يدق بالمزمار، ها؟ ومرة يصير لا، أن الغناء يكون بنفس المزمار. إذن الرواية تفترض وجود المزمار في الغناء المحرم، وجود نفخ بالمزمار في الغناء المحرم، إما على نحو الاقتران وإما أن يكون الغناء بنفس المزمار. والظاهر هو الثاني من الرواية. وأما روايتا بناء لي حينئذ يمكن استظهار هذا من الرواية. وأما روايتا أبي بصير، من العجيب أن المصنف أهمل الرواية الثانية لأبي بصير والتي هي أهم الأدلة في الباب، أهم الأدلة في الباب من حيث السند ومن حيث الدلالة، هي الرواية الثانية لأبي بصير التي ذكر فيها عنوان ليست بالتي يدخل عليها الرجال كعلة لجواز غناء المغنية في الأعراس. هذه الرواية الصحيحة المعتبرة والتامة دلالة أهملها المصنف بالمرة، وركز مناقشته عليها على الرواية الأخرى الضعيفة سندان، وهي الرواية اللي استشهد بها الإمام عليه السلام بآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وحاصل مناقشة المصنف في هذه الرواية من جهتين، أولا من ناحية السند، فإن الرواية ضعيفة السند كما تقدم لعلي بن أبي حمزة البطائني الذي نص على تضعيفه وعدم توثيقه، فهي من حيث السند ساقطة. وأما من حيث الدلالة، المصنف يقول بأن الرواية ليس فيها ما يدل على حصر المحرم في الفرد الأول المذكور في الرواية. الرواية كما تقدم سابقا ذكرت فردين للغناء، الفرد الأول هو غناء المغنية الذي يقترن بدخول الرجال على النساء، والفرد الثاني هو غناء المغنية في الأعراس الغير المقترن بذلك. واضح. أصل الاستدلال بالرواية كان مبنيا على افتراض أن ظاهر الرواية هو حصر الغناء المحرم بهذا الفرد الأول، وهو الفرد الذي يقترن بدخول الرجال على النساء، أن الغناء المحرم منحصر بهذا. فإذا أخذنا دخول الرجال كمثال لمطلق المعاصي، حينئذ يكون الغناء المحرم هو الغناء المقترن بماذا؟ بالمعاصي. فيثبت التفصيل السابق، هذا الاستدلال بالرواية. المصنف في مقام الجواب يقول بأن الرواية ليس فيها ما يقتضي هذا الحاصر، وإنما غاية ما يستفاد من الرواية أن الرواية تعرضت إلى فردين من أفراد الغناء، وقالت أن أحد الفردين محرم والآخر شنو؟ مباح. هذا ليس فيه دلالة على أن الأفراد الأخرى الغير الداخلة في هذين الفردين هي من قسم المباح كما يدعي المحدث الكاشاني، وإنما الرواية ذكرت فردين وقالت أن أحد الفردين حرام والفرد الآخر شنو؟ مباح. فإذا فرضنا وجود فرد آخر كما هو كذلك، فرد آخر لا يدخل في هذين الفردين، يعني غناء ليس في الأعراس وليس فيه دخول الرجال عليهم على النساء، الرواية ليس فيها دلالة على إباحة ذلك الفرد. وبتعبير فني نقول أن المصنف يدعي أن الحصر في الرواية إضافي وليس حصرا حقيقيا كما قالوا في تفسير كلامه. الحصر في الرواية ليس حصرا حقيقيا، الرواية لا تريد أن تقول تحصر أفراد الغناء حقيقة حصرا حقيقيا بماذا؟ بالفرد الأول، أن الغناء المحرم محصور حصرا حقيقيا بالفرد الأول وهو الغناء الذي يقترن بدخول الرجال على النساء. إذا افترضنا أن الحصر حقيقي، إذن الأفراد الأخرى التي لا يشملها هذا العنوان قطعا تكون من الغناء شنو؟ المباح والجائز، لأن الرواية تحصر الغناء المحرم بهذا الفرد حصرا حقيقيا. الاستدلال مبني على افتراض الحصر الحقيقي. المصنف يقول أن الحصر في الرواية ليس حقيقي وإنما هو حصر إضافي، يعني الرواية تريد أن تقول أن الفرد المحرم من هذين الفردين هو هذا، لا الفرد المحرم من مطلق الأقسام وجميع أفراد الغناء هو هذا الفرد. هذا معنى الحصر الإضافي، الحصر بالإضافة إلى ما ذكر في الرواية، لا الحصر بالإضافة إلى جميع أقسام الغناء اللي هو معنى الحصر الحقيقي. الرواية ذكرت فردان، ثم تقول الرواية أن المحرم منحصر في هذا الفرد، لكن منحصر منين؟ من هذين الفردين، مو من مطلق أفراد الغناء. وبناء على أن الحصر إضافي، حينئذ لا يمكن أن نستفيد إلا حرمة هذا القسم في قبال القسم الأول، أن هذا القسم حرام بينما القسم الثاني شنو؟ مباح وجائز. أما الأفراد الأخرى التي لا تدخل تحت أحد القسمين لا يمكن أن نستفيد من الرواية إباحتها وجوازها. هذا هو جواب المصنف عن هذه الرواية. ولذا يقول المصنف بأنه إذا فرضنا غناء ليس فيه دخول الرجال على النساء وليس في الأعراس، يقول المصنف أن هذا دخوله في الرواية أو لا من خروجه، دخوله في الآية الشريفة الناهي عن لهو الحديث أو لا من خروجه من الآية. لماذا؟ يقول لأن هذا الغناء هو من لهو الحديث قطعا، فيكون دخوله في الآية أولى من أولى من خروجه. وكون دخوله أولى من خروجه نبني على افتراض أن الحصر حصر شنو؟ إضافي. وإلا إذا كان الحصر حصرا حقيقيا فهو خارج عن من؟ خارج عن الآية الشريفة، لا داخل في الآية الشريفة. ثم بعد ذلك المصنف يقول لا، ولكن الإنصاف أن الرواية لا تخلو من إشعار. إشعار بماذا؟ بأن الفرد المحرم من الغناء حقيقة هو الفرد الأول، لا تخلو من إشعار، يعني يتراجع عن مناقشته. لكنه يقول أن المنصف لا يستطيع أن يرفع يده عن الإطلاقات السابقة بهذا الإشعار الموجود في هذه الرواية. وبناء عليه فالمصنف كأنه بحسب الظاهر لا يرى تمامية إلا هذا الإشعار في هذه الرواية، ولكنه حيث أنه لا يصل إلى مرحلة الظهور فلا يحرف اليد عن المطلقات بهذا الإشعار الغير الواصل إلى حد الظهور. لكننا قلنا بأن رواية أبي بصير المعتبرة الثانية دلالتها واضحة وصريحة على هذا التقييد، فإذا كانت الرواية الأولى ليس فيها إلا إشعار فالرواية الثانية فيها دلالة وظهور. أو الرواية الأولى ماكو فرق، الأولى الثانية هاي تصير يكون المصنف بها استشهاد بالآية، الأولى والثانية هذه. الرواية الأخرى لأبي بصير التي ليس فيها استشهاد بالآية واضحة وصريحة في هذا المعنى. فإذا كانت المشكلة مشكلة وجود ما يقيد المطلقات، هذه الرواية تصلح للتقييد. إذا كانت هذه المشكلة كما هو ظاهر المصنف، لأن المصنف يقول أن المطلقات لا وجه لرفع اليد عنها إلا بماذا؟ إلا بأدلة واضحة في التقييد، والأدلة بنظر المصنف ليست واضحة. فإذا ادعينا أن رواية أبي بصير الأخرى واضحة سندين ودلالتين، فهي تصلح لتقييد تلك المطلقات. نقرأ المقدار. قال: وأنت خبير بعدم مقاومة هذه الأخبار للإطلاقات، بعدم ظهور يعتد به في دلالتها، فإن الرواية الأولى لعلي بن جعفر، مو أن المعصية أجنبية عن الغناء والغناء يكون مقدمة أو سبب لها، لا، هي الغناء المعصية تتحقق بنفسه. وإذا فسرنا بهذا التفسير يفرع المصنف رأسا دفاع التفريع، يقول: فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على الترجيع، هذا الغناء، وهو قد يكون مطربا ملهيا فيحرم، وقد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يعصى به. إن هذا خلاف ما ذكر المصنف سابقا من أن الغناء لا يتحقق إلا إذا كان الصوت مطربا ملهيا، بينما هنا معنى أن الغناء يتحقق بدون ذلك. ومنه يظهر توجيه الرواية الثانية لعلي بن جعفر، فإن معنى قوله ما لم يزمر به لم يرجع فيه ترجيع المزمار. فالمزمار ليس له داخل، وإنما المقصود هو الترجيع المحاصل في المزمار، الغناء إذا رجع به كذلك يكون محرما وإلا فلا، هذا يثبت حرمة نفس الكيفية. أو ما لم يقصد منه قصد المزمار، وقصد المزمار هو اللهو والباطل، أو أن المراد من الزمر التغني على سبيل اللهو، على احتمال الأخير، ما لم يزمر به يعني ما لم يتغن به على سبيل اللهو، فتأيد المصنف أيضا. وأما رواية أبي بصير مع ضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني فلا تدل إلا على كون المناقشة في الدلالة، فلا تدل إلا على كون غناء المغنية التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحديث في الآية، وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيها أي في الآية. هاي دلالة الرواية. يقول وهذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح، هذا ليس فيه دلالة على أن الأفراد الأخرى التي لا تدخل في الفردين المذكورين في الرواية على دخولها في الفرد المباح. لا، ما بيها الرواية ما بيها دلالة على أن الأفراد الأخرى محرمة مباحة، ما بيها دلالة، لأن الرواية فقط تقول هذا الفرد مباح محرم وهذا الفرد محرم، وهذا أما الغناء الذي لا يقترن بدخول الرجال وليس بالأعراس، الرواية بيها دلالة على إباحته؟ لا، بينما المحدث كذا كان يدعي أن الرواية بيها دلالة على إباحته إذا يقترن بمعصية، لكن إذا ما اقترن بدخول الرجال على النساء فالرواية ما بيها دلالة. خنشوف العبارة شوي هنا مهلا. وهذا لا يدل، هذا يعني شنو؟ يعني تعرض الرواية وتقسيمها تقول هذا الفرد داخل في له الحديث وهذا الفرد مو داخل، هذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما دخول في ماذا؟ في القسم المباح، مع كونه من له الحديث، مع افتراض أنه شنو؟ من له الحديث قطعا. هذا الفرد الآخر مع فرض كونه من له الحديث قطعا، الرواية ليس فيها دلالة على أنه من الفرد المباح، لاحظوا. فإذا فرضنا، المصنف يقول أن المغني يغني بأشعار باطلة، فدخول هذا في الآية أقرب من خروجه، ليس لأنه من له الحديث، إذن دخوله يكون أقرب من شنو؟ من خروجه، كما يدعي المحدث الكاشاني. معدل الكاشاني يعني يقول أن هذا الفرد الذي لا يشمله عنوان المذكور في الفردين هذا خارج عن الآية فهو من القسم المباح، بينما المصنف يقول إذا كان من له الحديث يكون دخوله في الآية أولى من خروجه. دقيقة، خلينا نكمل هذا المطلب الثاني. واضح هذا صار؟ المحدث الكاشاني ما كان ينظر إلى عنوان الله، ما ينظر إلى عنوان الله، أحد أنواع المعصية. فإذا ثبت أن كله محرم عدة وكان الغناء مقترن بالله حينئذ يكون محرم لهذا السبب، لهذا السبب. ولذا الإشكال على المصنف في هذه العبارة هو هذا، أن دخول هذا الفرد اللي مثل المصنف، لاحظوا وش مثل المصنف، بما إذا كان المغني يغني بأشعار باطلة، أن دخول هذا في الآية لا يضر المحدث الكاشاني، لعله السيد وجه شريف يقول هذا ما يضره، ليش؟ لأنك قاعد تفترض أن الغناء بكلام باطل، والكلام الباطل محرم، معصية تقترن بماذا؟ بالغناء. هذا دخوله في الآية والالتزام بتحريمه ما يضر المحدث الكاشاني، يا اللي يضره، يضره أن يفترض فرد غير مقترن بمعصية أصلا ولا ينطبق عليه أحد هذين العنوانين المذكورين في الرواية. هنا إذا كان دخوله في الآية داخل في الآية هذا يضر المحدث الكاشاني، بينما المصنف ما افترى هذا، وإنما افترى شيء ينطبق عليه عنوان له الحديث قطعا، واضح، وأشار له قال بأن هذا دخوله في الآية أولى من خروجه، فكأنه يريد أن يوحي بأن المحدث الكاشاني يقول بأن هذا الفرد أيضا خارج عن الآية بينما لعل المحدد يعني يمكن أن يكون يقول المحدد كذا، أن هذا ليس خارج لأن هذا مقترن بالكلام الباطل، فإذا هو حال حال هنا المقترن بدخول الرجال على النساء فلا يكون سيكون محرما. الذي يضر المحدث الكاشاني هو افتراض غناء وكيفية خاصة مجردة عن أي شيء، واضح؟ هذا إذا كان داخل في الآية هذا يضر محدث الكاشاني، بينما هذا لم يفترضه المصنف ولا يمكن افتراضه. ايش محرم هو في نفس الكلام الباطل، وهناك احتمال ان الغناء اصلا محرم. لماذا؟ للمعاني اللي تتضمنها الالفاظ التي يتغنى بها، اكو احتمال. فالحين ولذا يقول هذا قول المتيقن من التحريم، انه اذا كان الكلام بكلام باطل يوجب تهييج الشهوه او يوجب مثلا امثال ذلك، حينئذ يكون محرما للكلام الباطل لا لاجل كونه مثلا شنو غناء. المصنف لا يرى ذلك، يرى ان الغناء في الكيفيه كيفيه خاصه، ولذا قال لا فرق في ان الغناء قد يتحقق بكلام باطل وقد يتحقق بكلام حق. سيجي توضيح ايضا فيما بعد ذلك. زين. وبالجمله فالمذكور في الروايه تقسيم غناء المغنيه باعتبار ما هو الغالب من أنها المغنية تطلب للتغني إما في المجالس المختصة بالنساء كما في الأعراس، وإما للتغني في مجالس الرجال. فإنه بهذه العبارة يمكن أن نقول أنه يشير إلى أن الحصر حصر إغاثي، يعني الفرد الغالب لغناء المغنية، وفي هذا الفردين من هذين الفردين محرم هو الفرد الأول دون الفرد الثاني. هذا ليس فيه دلالة على أن بقية الأفراد أيضا ليست محرمة. الثاني دون الأول. نعم الإنصاف أنه لا يخلو من إشعار بكون المحرم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنية بإشعار الرواية، لكن المنصف لا يرفع اليد عن الإطلاقات لأجل هذا الإشعار، خصوصا مع وهذا اي بها اشعار المصنف، خصوصا مع معارضته بما هو كالصريح في عظمة غناء المغنية ولو لخصوص مولاها. اولا هذا مجرد اشعار لا يجب رفع اليد عن المطلقات، وثانيا ان هذا الاشعار في هذه الرواية لو تم معارض برواية اخرى صريحة في حرمة غناء المغنية ولو لمولاها، طب ما بده يخرج عن النساء، واضح؟ فتعارض بينهما. الإشعار الموجود في هذه الرواية يقول أن المحرم فقط التي يدخل عليها الرجال، فإذا غناء المغنية لمولاها ينبغي أن يكون شنو؟ مباح. إشعار يقول، بينما هذه الرواية تقول لا، أنه ربما تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب كما تقدم سابقا، فإذا يقع التعارض بينهما، وهي صريحة، بينما ذاك شنو؟ مجرد إشعار. مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنية ولو لخصوص مولاها كما تقدم من قوله عليه السلام قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب، تلهي يعني تغني له لمولاها بلا اقتران بدخول الرجال، مع ذلك يوم هذا يستشعر أنه شنو؟ أنه عمل محرم. ثم يقول فتأمل، ها صريح، فتأمل إشارة إلى عدم كونه صريح لعله، فتأمل يمكن أن يكون إشارة إلى أن الرواية ليس فيها صراحة في هذا المطلب اللي يقوله المصنف، ليش؟ لاحتمال أن تكون تحريم غناء المغنية لمولاها باعتبار اقتران الغناء بما يكون محرما بأشياء محرمة كما هي العادة والمتعارف في الخارج. الرواية لم يرد فيها عنوان الغناء، لم يقل في الرواية قد يكون الرجل الجارية تغني له وما ثمنها إلا كثمن الكلب، حتى نقول بأن ظاهر الرواية أن الغناء في حد نفسه ولو لم يقترن بشيء شنو؟ محرم. الرواية قالت ربما يكون الرجل الجارية تلهيه يعني شنو؟ من الممكن أن نفسرها بالغناء المقترن بما يلهي بما يكون محرمان، فالرواية إنما تحرم لأجل ما يقترن بالغناء لا لأجل تحريم الغناء في حد نفسه لمولى الجارية. الرواية يوجد فيها هذا الاحتمال وبناء على هذا الاحتمال الرواية لا تكون صريحة في هذا المطلب، وإنما أيضا فيها إشعار، والإشعار لا يجوز سقوط ذاك الإشعار. ها هاي بعد أكثر يصير، بعد أكثر فإحنا ما نريد نقول أنه تلهي بغير الغناء، واضح؟ إذا قلنا بأنه تلهي بغير الغناء أصلا غناء غير مذكور في الرواية، فبعد أوضح الرواية تكون أجنبية عن الغناء. لا نقول تلغيه بالتلهيه بالغناء، لكن من الممكن أن يكون الإلهاء غير متحقق بنفس الغناء، وإنما يتحقق بما يقترن بالغناء عادة كما هو المتعارف في الخارج من الأمور المحرمة. هذا الاحتمال إذا تطرق للرواية حينئذ يمنع من الاستدلال بها. زين. وبالجملة فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن يحتاج إلى الإظهار، شيء يعتبر ضعيف جدا. وما أبعد ما بين هذا القول وبين ما سيجيء من فخر الدين من عدم تجويز الغناء بالأعراض، هذا تطرف من الجانب، لأن الجماعة استثنوا الأغناء بالأعراض كما صريح الرواية السابقة، واضح؟ بينما صاحب الإيضاح قال لا، أنه حتى الغناء في الأعراض غير مستثنى، وعلل ذلك بهذا، قال لأن الروايتين وإن كانتا نصين في الجواز، يا روايتين روايات أبي بصير، وإن كانتا نصين في الجواز إلا أنهما لا يقاومان الأخبار المانعة، ليش؟ لتواترها، لا يستطيعان مقاومة الأخبار المانعة. وهذه من الأشياء العجيبة جدا، حتى المصنف ينقلها شلون يصير، كون الأخبار متواترة ما يمنع من تخصيصها، مقيد يقيد حتى القرآن الشريف، ما واضح هذا، يعني المسألة واضحة جدا، أن الأخبار القطعية في الصدور إذا كانت مطلقة وجد مقيد يقيد هذا المقيد بلا إشكال، لأنك تحتاج قطعية الصدور، لأن التقييد ليس تفرغ في السند، وإنما تفرغ في شنو؟ في الدلالة. ولذلك قام الإجماع على جواز تخصيص وتقييد المطلقات القرآنية والعمومات القرآنية بأخبار الآحاد المعتبرة، حتى إذا خبر واحد معتبر. لا ماكو. إذا المانع، لا الأخبار المانعة مطلقا ما عندنا أخبار مانعة مطلقاً. ما عندنا ولا خبر واحد منها في الأعراض. الأخبار المانعة هي عبارة عن الأخبار التي لا تجوز الغناء مطلقا، وهاي الخبرين بالنسبة إليهما نسبتهم نسبة الخاص إلى العام، نسبة المقيد إلى المطلق، مجرد افتراض أن المطلقات متواترة ما يمنع من تقييدها. فإذا اعترفنا بأن هذه مطلقة وهذه كناف كما صرح نص في الجواز، إذا كانت نصا في الجواز وكانت معتبرة سندين، إذا لماذا لا نقيد تلك الأخبار بهذه الروايات؟ منو؟ مو المصنف، لا الكلام مع فخر الدين، ايه هو الكلام مع فخر الدين، لا تقمر هذا كأنه وقع التعارض، ما يفترض ان النسبة للعموم الخصوص من واد، فيقول بأن الأخبار متواترة بلا إشكال أنه أرجح النين من هذين الخبرين ليس لتواترها، بينما هذا لا يدخل في هذا الباب، واضح هذا؟ واضح مو؟ لتواترها. زين، والمصنف ما يرضى به هذا الالتزام بعدم استثناء الغناء في الأعراض، ما يرضى به، ولذا يقول ما أبعد بينه، يعني هذا تطرف من الجانب وهذا تطرف من الجانب، هذا حرم الغناء مطلقا حتى في الأعراض، هذا يجوز الغناء مطلقا حتى في غير الأعراض. وأما ما ذكره في الكفاية من تعارض أخبار المنع، تعارض السنة معارضة، من تعارض أخبار المنع للأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن، فيظهر فساده عند التكلم في التفصيل. سيجي في البحث الثالث المقام الثالث التفصيل، بعض التفصيلات التي تذكر كالغناء في مرات الإمام الحسين وأمثاله، يقول سيأتي مناقشة الدليل اللي ذكره صاحب الكفاية سابقين لإثبات مراده، وهو إيقاع المعارضة بين الأخبار المانعة والأخبار الدالة على استحباب الغناء في قراءة القرآن، أو استحباب القراءة الحسنة والصوت الحسن في قراءة القرآن، أوقع بينهما التعارض، وافترض أن المعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، واضح؟ كما تقدم سابقا، يقول مثلا أن هذا مناقشته ستأتي في البحث الثالث، وصلى الله عليه وسلم.